فالقاعدة الأولى التي ينبغي أن يستحضرها الرجل عند الكلام على الرجال أنه من هو؟ هل هو من أهل العلم القادرين على التمييز بين المبتدع ومن يخطأ في مسألة دون تبديع وعنده قدرة على الاجتهاد في ذلك ومعرفة بالمصالح والمفاسد وقواعد العلم اللازمة لذلك؟ هل هو من أهل العلم ولا هو مبتدئ أو عامي؟ نعم، فمن عرف نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى، فليعرف قدره، فإن هذا الباب مزلة قدم، فالذي يتكلم في أعراض الناس وخاصة من أهل العلم على شفا حفرة من النار، إما أن يستمسك بأن يكون كلامه حق فلا يسقط فيها، وإما أن يزل فيتدحرج في النار، فهو على شفا حفرة. نعم، والأمر ليس هين، فإن النبي قال لعائشة لقد قلت كلمة واحدة، نعم، لو مزجت البحر لمزجته، فكيف لو كانت الكلمة هذا في عالم يبين السنن للناس وينكر عليهم البدع ويصلح لهم دينهم بإذن الله، يبين لهم كيف يصلوا، يبين لهم كيف يطلقوا، يبين لهم تمت مناسكهم في الحج ولا عليهم إعادة لبعض الأشياء أو عليه دم، كيف من يغتاب هذا؟ نعم، لا شك أن جرمه أعظم. قال ابن تيمية والغيبة يشتد إثمها كلما شرف حق المغتاب الذي وقعت عليه الغيبة، وكلما زاد شرفه بأن يكون ذاب عن السنن مبين للتوحيد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون ذنبه أعظم وإثمه أقبح عند الرب. وهذا هو سبب ما نراه من تقهقر من يتكلم في العلماء. أذكر إنسان كان ينال من العلامة الشيخ ناصر رحمه الله ويقول أنتم تقولون المحدث، هل عرفتم معنى المحدث؟ هل في كل مجلس ينال من الشيخ ويضع من قدره رحمة الله عليه، وهو ليس محدث وهو كذا، إلى أن جاءنا خبره أن تقهقر حتى صار يعرض مكتبته للبيع، لا يريد الكتب، لا يريد المكتبة، نعم، يريد الأثاث هكذا يستقبل الضيوف، أجمل من هذه الكتب التي لا داعي لها عياذا بالله. السبب في ذلك أن العالم يحيي في الناس ذكر الله واتباع حدوده، فإذا أمات ذكره بغيبته والنيل منه والطعن فيه أمات الله قلبه جزاء الوفاق سبحانه وتعالى. وقد قيل من مكر من أراد بأهل الحديث شر مكر به، فليتعظ بهذا، ولينزجر من يتكلم في أعراض أهل العلم من أهل الحديث من غير علم،